الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكنا قد تكلمنا في شرح كتاب منهاج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عن نواقض الوضوء، ووصلنا في نواقض الوضوء إلى مس الذكر، وهذه المسألة أو مس الفرج عموما كما سبق. وردت في هذه المسألة أحاديث ظاهرها التعارض، فحديث طلق بن علي قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: وهل هو إلا بضعة منك، يعني قطعة منك؟ رواه أبو داود والنسائي، وفي لفظ لأحمد: الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال: لا، إنما هو منك. وصححه الألباني. والحديث هذا حديث طلق، من أئمة الحديث صححه ابن حبان والطبراني وابن حزم والطحاوي والفلاس وابن المديني، وقال هو عندنا أحسن من حديث بسرة. حنيفة وبه قال: من الصحابة علي وابن مسعود وحذيفة وعمار، وحكاه ابن المنذر أيضا عن ابن عباس وعمران بن حصين وأبي الدرداء. هذا بالنسبة للقول الأول. القول الثاني أو الحديث الثاني هذا بالنسبة للحديث الأول. أما الحديث الثاني فقد ورد من أما الحديث الثاني فهو حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. رواه أبو داود. قال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح. قال: بل هو صحيح. وقال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، وصححه من أئمة الحديث أيضا الدارقطني ويحيى بن معين والبيهقي، وأيضا صححه الألباني في سنن أبي داود. حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد. وقال ابن حبان: الحديث صحيح سنده، عدول نقلته. وذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد إلى العمل بهذه الأحاديث الأخيرة، وبناء على ذلك ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ بنقض الوضوء من مس الذكر مطلقا، مطلقا، بشهوة بغير شهوة ينقض عندهم. وقال به من الصحابة عمر وسعد وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة. وهذا اختيار علماء اللجنة الدائمة ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. طيب، إذا صار عندنا الآن عدم النقض مذهب أبي حنيفة، النقض مطلقا مذهب الثلاثة، وادعى أصحاب كل قول ترجيح أحاديثهم على أحاديث المخالف على أنها أصح وأقوى أو ناسخة. فقال عمرو بن علي الفلاس رحمه الله عن حديث طلق بن علي: هو عندنا أثبت من حديث بسرة، وروي عن علي بن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة. وضعف حديث طلق الشافعي وابو حاتم وابو زرعة والدارقطني والبيهقي بن جوزي. ما هو حديث طلق؟ هل هو إلا بضعة منك؟ إذا ماذا سيقول هؤلاء بالوضوء من مس الذكر أو بعدم الوضوء؟ بالوضوء، لأنهم يضعفون حديث إنما هو بضعة منك. قال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرع على حديث طلق أن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته، وحديث بسرع قد احتج بجميع رواته. قال النووي في الجملة: استدلالهم لهذا الحديث من العجائب. إذن هذا رأي الذين قالوا بالوضوء مطلقا. القول الثالث وهو الراجح إن شاء الله أن أحاديث الفريقين صحيحة، فماذا سنفعل؟ أمامنا المحاولة الجمع بين الأحاديث أو قضية ادعاء النسخ؟ طبعا ادعى النسخ الجمهور وقالوا حديث طلق منسوخ وهو قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في أول عهد المدني، ورسول صلى الله عليه وسلم يبني مسجده، لكن هذا لا يكفي للنسخ، لأنه ولو سلمنا أن هذا قبل فإن النسخ لا يصار إليه إلا متى؟ هل مجرد معرفة أن هذا قبل هذا يكفي للنسخ، للقول بالنسخ؟ لا، وإنما لا بد من وجود تعارض لا يمكن الخروج منه بالجمع بين الحديثين أو النصين. فهل نحن أمام هذه الحالة؟ هل نحن أمام نصين لا يمكن الجمع بينهما؟ الجواب على الراجح لا، وإنما يمكن الجمع بينهما. فالجمع بينهما فيه أقوال أيضا، فقال بعضهم إن حديث طلق فيه نفي الوجوب، لأنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام فيه عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا إنما هو منك. ونفي الوجوب لا ينفي الاستحباب، يعني نحمل حديث الأمر بالوضوء على الاستحباب ما دام عندنا حديث لا يفيد الوجوب، ونقول الجمع بينهما أن هذا الذي فيه الأمر بالوضوء يحمل على الاستحباب لأن الآخر يفيد عدم وجوب الوضوء. فكيف تجمع بين نصين، واحد يفيد بعدم وجوب الوضوء واحد يأمر بالوضوء، أن تحمل الأمر على الاستحباب وتقول إنه لا يجب على الحديث الآخر؟ هذه طريقة. الطريقة الأخرى أن تقول إذا مسه بشهوة ينقض، وإذا مسه بغير شهوة لا ينقض، وهذا هو الراجح إن شاء الله، لأن حديث إنما هو بضعة منك يعني قطعة مثل اليد مثل الرجل، وما هو الشيء الذي يكون مثل القطعة مثل أي قطعة؟ متى يكون الذكر كأنه أي قطعة من الجسم؟ متى يكون الذكر كأي قطعة من الجسم؟ عندما يمس بغير شهوة، فكأنك مسست يدك أو رجلك أو رقبتك، وبالتالي نحمل حديث إنما هو بضعة منك على ما إذا مسه بغير شهوة، ونحمل حديث الأمر على ما إذا مسه بشهوة، وبهذا تجتمع الأدلة ونكون قد عملنا بها جميعا ما دامت قد ثبتت. وحديث الذي سأله عن من مس ذكره في الصلاة وقال إنه لا يلزمه الوضوء، إذا مسه في الصلاة فرضا ماذا سيكون؟ بغير شهوة. وهذا القول الذي ذهب إليه يمكن القول أن يمكن أن نقول إن هذا القول قد قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونفي الوجوب لا ينفي الاستحباب، وقال إذا كان المس بشهوة ينقض وإذا كان بغير شهوة لا ينقض. من المعاصرين أيضا الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، وقال الشيخ إن اللمس ليس بحدث في نفسه وإنما نقض لأنه يفضي إلى خروج المذي أو المني، فاعتبرت الحالة التي تفضي فيها إلى الحدث فاعتبرت الحالة التي تفضي إلى الحدث فيها وهي حالة الشهوة. وهذا رواية عن مالك وأحمد، وكان الشيخ ابن عثيمين قد رجح في الشرح الممتع أن مس الذكر لا ينقض مطلقا، ثم في شرح بلوغ المرام رجح القول بأنه إذا مس بشهوة ينقض على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مزيد من البحث في هذا الموضوع: بدائع الصناعة للكاساني 1-132، المجموع للنووي 2-31، المغني لابن قدامة 1-170، ونيل الأوطار 1-89. وبهذا نعرف أن القول الراجح إن شاء الله إذا مسه بشهوة ينقض، إذا مسه بغير شهوة لا ينقض. طبعا حاول بعضهم أيضا أن يفرق بين المس بباطن الكف أو بظاهر الكف، المس باليد أو المس بغيرها، فالمس من وراء حائل أو بدون حائل. فمن مسألة الآن الناقض هو مس الذكر بلا حائل بشهوة، لأن هذا هو المعروف من معنى المس يعني المباشرة. أما من وراء حائل فلا يسمى مسا أصلا. ولذلك لو قال طيب إذا مسه من وراء حائل بشهوة، إذا مسه من وراء حائل بشهوة، فنقول إذا ما خرج منه شيء لا مذي ولا مني فإنه لا ينقض، لأنه لم يمس ولم يخرج شيء، فعلى أي شيء ينقض؟ لأن الحديث التي فيها النقض فيها المس، والمس لا يكون إلا بمباشرة البشرة للبشرة. أما أن يمسك شيئا من وراء حائل فلا يقال مس في اللغة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا المعنى: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد. والإفضاء الوصول، وقيد الحكم باليد، وهذا يشمل ظاهر الكف وباطنه عند من يقول بذلك وهو مذهب أحمد. وعند الشافعي حملوا الإفضاء على أن المس بباطن الكف خاصة، فلو مسه بظاهر الكف لم ينتقض الوضوء. فإذا إذا أردنا أن نرجع الذين قالوا إنه ينقض فعندهم تفصيل، الذين قالوا بالنقض مطلقا بشهوة، الذين قالوا ينقض بشهوة أو بغير شهوة عندهم تفصيل. فبعضهم يقول ينقض سواء بباطن الكف أو بظاهرها، وبعضهم قال لا ينقض إلا إذا مسه بباطن الكف. طيب، فمذهب أحمد يشمل الكف ظاهرا وباطنا، والشافعي قيده بماذا؟ قيده بباطن الكف. قال ابن فارس في المجمل: أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها براحته في سجوده، ونحو هذا الكلام في صحاح الجوهري وغيره. وقال السيوطي: قال الفقهاء الإفضاء لغة المس ببطن الكف. وقال الحافظ في التلخيص: لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد. قال ابن سيدة في المحكم: أفضى فلان إلى فلان وصل إليه، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها. وقال ابن حزم: الإفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها. قال: ولا دليل على ما قالوه يعني من التخصيص بالباطن من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح كما ذكره الشوكاني في النيل. الخلاصة الراجح والله أعلم أنه إذا مسه بشهوة، مسه مباشرة بدون حائل، مسه بشهوة ينقض، مسه بغير شهوة لا ينقض. طيب، ماذا بالنسبة للمعنى العام للفرج الذي سبق ذكره؟ والفرج كل من فرج، وهذا يشمل فتحة الدبر أيضا. فالسؤال: هل مس فتحة الدبر ينقض الوضوء؟ وكذلك فرج المرأة، فإن الذكر للذكر. طيب، عموم حديث من مس فرجه فليتوضأ يؤخذ منه أن مس حلقة الدبر أو فتحة الدبر ينقض الوضوء، مس فرج المرأة ينقض الوضوء، طبعا مس الذكر ينقض الوضوء. والفرج اسم لمخرج الحدث، ويتناول الذكر والدبر والقبل للمرأة أيضا. وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة مست فرجها فلتتوضأ، رواه أحمد وصححه الألباني. فإذا مس الذكر أو حلقة الدبر أو فرج المرأة كل ذلك ينقض، وعلى القول الراجح إذا مسه بشهوة. طيب، ماذا بالنسبة لمس بقية الأعضاء مثلا كالأليتين غير فتحة الدبر، كالأليتين عموما والأنثيين؟ الجواب: لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء مس الأنثيين الخصيتين ولا مس الأليتين. وقال النووي: مذاهب وقال النووي رحمه الله: مذهب جمهور العلماء لا ينتقل وضوء بمس الأنثيين ولا ما بين الأليين، وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة، فإن مست ما وراء الشفر لم ينقض بلا خلاف. طبعا هناك من قال إنه ينقض بمس الأنثيين والألية، واحتج لعروة بما روي من مس ذكره وأنثيه أو رفغيه فليتوضأ، لكن هذا الحديث كما قال النووي باطل موضوع، إنما هو من كلام عروة، ولا نقض إلا بدليل، وبناء على ذلك فإن مس الأنثيين والأليين لا ينقض. طيب ما هو الرفغ؟ ما هو الرفغ؟ الرفغ الرفغ ما بين الفخذ والبدن، نفصل الفخذ عن البدن أو ملتقى الفخذ مع البدن، هذه الزاوية بين الفخذ والبدن تسمى رفغا. فهل هذه إذا مسها ينقض؟ الجواب لا، ولا ناقض إلا بدليل، ولا دليل يصح. طيب إذا مس فرج بهيمة، تكلم العلماء في هذه المسألة، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لمس فرج الحيوان غير الإنسان، لأن الإنسان في اللغة يدخل تحت الحيوان، لأن الحيوان كل ما فيه حياة. فإذا قال واحد داروين يقول الإنسان حيوان، يقول له داروين لا يقول الإنسان حيوان، ما أن نقول الإنسان حيوان، وأن الدار الآخرة لها الحيوان، يعني الحياة الكاملة. فإذا الحيوان كل ما فيه حياة، فالإنسان حيوان ناطق عاقل، نعم هذا صحيح في اللغة ما في شيء. وإن كان في العرف إذا المدرس قال للطالب يا حيوان، فهو لا يقصد المعنى اللغوي، يقصد أن يعزره بذلك. لكن كلام شيخ الإسلام لمس فرج الحيوان غير الإنسان، إيش معناها؟ يعني ما فيه حياة من غير الآدميين، غير الإنسان، لأن الإنسان داخل في اللغة تحت كلمة حيوان ما فيه حياة. طيب قال شيخ الإسلام: لا ينقض الوضوء حيا ولا ميتا باتفاق الأئمة. قال النووي: لأن الأصل عدم النقض. هذا الدليل على أن مس فرج الدابة ينقض، حديث من مس فرجه. طيب حتى تثبت السنة به ولم تثبت، وإطلاق الفرج في بعض الروايات محمول على المعتاد المعروف وهو فرج الآدمي. إذا النصوص كلها في مس الفرج المقصود بها فرج الآدمي. طيب مس الطبيب عورة المريض عند الحاجة أو الضرورة، طبعا مس بقفاز معناها أنه ما مس أصلا، أما المس بشهوة لعورة الآخر فحرام، إلا الزوجة وملك ملك اليمين طبعا. فإذا قال أنا إذا أستطيع، أنا إذا فحصت عورة المريض تثور الشهوة، نقول لا يجوز لك أن تفحصها، حرام عليك، يأتي واحد آخر تخرج، لا يجوز، لا يجوز لك. فإذا لو قال المس بقفاز المس بحائل ما صار مسا، ما صار مسا كما تقدم. طيب وإذا قال بشهوة نقول ما يجوز لا بحائل ولا بغير حائل، لا يجوز. طيب إذا حصل أنه مسه بغير حائل لضرورة، طبعا أفتى الشيخ مباد رحمه الله على ما تابعنا من فتواه السابقة ماذا سيقول؟ بالنقض، لأن الشيخ يفتي إن الوضوء من المس مطلقا. طيب طبعا عندنا قضية مس طلاب التشريح، طلاب الطب لجثث في حصة التشريح إلى آخره، القول معروف فيها إذن على التفصيل السابق. ما حكم مس المرأة لعورة طفلها؟ نقول الطفل ذي السنتين لا حكم لعورته، يعني لا يقال هذا له عورة ويجب تغطيتها وينتقل وضوء بمسها، لا يتفرع على هذا، لا حكم لعورته، فبالتالي لا ينتقض وضوء المرأة إذا غسلت طفلها الرضيع. طبعا العلماء في أحكام العورات عندهم تفصيل في عورة الطفل الرضيع وعورة المميز وعورة البالغ بعد ذلك، يعني هل هي لا عورة أو العورة السوأتان فقط أو ما بين السرة والركبة، على اختلافهم في تفصيل المسألة من الرضيع إلى المميز إلى البالغ. هل لمس النجاسة ينقض الوضوء؟ واحد توضأ ثم مس ثوبا نجسا، مست يده نجاسة. امرأة توضأت وجاء على يدها بول الطفل، لا ينقض الوضوء مس النجاسة، مس النجاسة لا ينقض الوضوء. إذا توضأ ثم مس نجاسة يكفيه أن يغسل ما أصاب يده من النجاسة. طيب، الناقض الذي يليه طبعا في الأشياء المختلف فيها أيضا قضية تغسيل الميت، فذهب أكثر فقهاء الحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث ابن أبي هريرة وأثار عند ابن أبي شيبة أيضا عبد الرزاق والبيهقي. قال ابن قدامة لا نعلم له مخالفا من الصحابة، قالوا إنه ينقض الوضوء. طبعا من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والآثار التي جاءت عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة في قضية الوضوء من تغسيل الميت قال بها كما قلنا أكثر فقهاء الحنابلة، لكن الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو الراجح إن شاء الله أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، لأنه لم يرد في هذا نص قاطع ولا في معنى المنصوص عليه، فيبقى على الأصل وهو الطهارة. ولأن غسل الآدم الميت كغسله حيا، فإذا غسلت حيا هل ينتقض الوضوء؟ كذلك لو غسلت الميت. وابن قدامة بالرغم من أنه إلى مدرسة الحنابلة ينتسب فإنه رجح القول بعدم نقض الوضوء من تغسيل الميت، وقال ابن الشيخ العثيمين تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وذلك أن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء بدليل شرعي، يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي، ولا دليل على أن تغسيل الميت ينقض الوضوء. وقال الشيخ السعدي رحمه الله نقض الوضوء بتغسيل الميت فيه نظر، لأن الحديث الوارد فيه لم يثبت، وما روي عن ابن عمر وابن عباس في أمرهما من غسل الميت بالوضوء لا يتعين حمله على الوجوب، ولا يزيل الأصل الثابت في بقاء طهارة الغاسل حيث لم يحصل له ناقض. إذا ممكن نحمل كلام الصحابة أمر الصحابة على ماذا؟ الاستحباب. طيب، أما الغسل من تغسيل الميت فالصحيح من أقوال العلماء أنه مستحب وليس بواجب، وهذا قول ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن إبراهيم النخعي والشافعي وأحمد إسحاق وأبي ثور بن المنذر وأصحاب الرأي، ورجحه ابن قدامة والمتأخرين شيخ الألباني وكذلك لجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين، أن الاغتسال من غسل الميت مستحب وليس بواجب، وحملوا عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، أخرجه أبو داود. قال الألباني وبعض طرقه حسن وبعض الصحيح على شرط مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. الحاكم والبيهقي وحسنه الألباني. وقال ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وكلمة كنا تفيد أن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الدارقطني والخطيب عن ابن عمر وحسن إسناده أو صحح إسناده الحافظ رحمه الله. إذن الخلاصة تغسيل الميت ينقض الوضوء؟ لا. تغسيل الميت يوجب الغسل؟ لا، يستحب الغسل. الناقض الثاني المختلف فيه الردة، لو واحد توضأ ثم ارتد والعياذ بالله سب الله سب الدين عاب الشريعة أتى بناقض من نواقض الإسلام، هل ينتقض وضوءه؟ وإذا دخل في الدين مرة أخرى ونفق بالشهادتين وأراد أن يصلي هل يجب عليه أن يجدد وضوءه أم لا؟ هل الردة تنقض الوضوء أم لا؟ هل تنقض الطهارة؟ القول الأول ذهب إليه المالكية والحنابلة إلى أن الردة من نواقض الوضوء، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهي محبطة للأعمال بلا شك، والوضوء من جملة الأعمال، قالوا إذن تنتقض الطهارة، فوضوء المرتد قد انتقض وإن عاد إلى الإسلام، لأنه ما دام يحبط العمل فإن الوضوء من ذلك العمل الصالح. قال في المغني الردة تنقض الوضوء وتبطل التيمم وهذا قول أوزاعي وأبي ثور، وهي الإتيان بما يخرج عن الإسلام إما نطقا أو اعتقادا أو شكا ينقل عن الإسلام، فمتى عاود إسلامه ورجع إلى دين الحق فليس له الصلاة حتى يتوضأ وإن كان متوضئا قبل ردته. طبعا قول أو شكا لا يشمل الوسوسة، لا يشمل الوسوسة، لأن بعض الناس إذا فتح له شيء بسيط من هذا الباب راح كما يقولون في 60 داهية. فعلا بعض الناس مجرد خاطر شيطان يأتي، الشيطان يصور له شيء عن الله أو الملائكة يعني أو يشك أو يقول يعني يجي واحد إيش دراك يمكن في شيء في الدين الآخر الديانة الأخرى صح، ويمكن فيوسوس الشيطان وساوس كثيرة كلها يعني عند المسلم لا تساوي شيئا وهو يكرهها ويبغضها ولا عبرة عنها، يعني مجرد خواطر اتباع الشيطان. هذه هل يجي واحد يقول هو أنا شكيت ما لازم أعيد لأن كيف أصلي؟ طبعا هذا باب الوسوسة الذي إذا انفتح على بعض الناس مساكين. ولذلك هذه الأشياء ليست الشكوك التي تخرج عن الملة، الشكوك التي تخرج أن الواحد حقيقة يشك، حقيقة يعني اعتقاده الشك. وقوام الناس على هذه الشاكلة. أذكر أيام الجامعة ذهبت أكلم طالبا من الطلاب عن الصلاة، فقال لي أنا أصلي احتياطا. كيف يعني احتياطا؟ قال يعني إذا طلع في شيء بعد الموت يكون صلينا، وإذا طلع ما في شيء ما خسرنا شيء، وهو قد خسر كل شيء. خاص واحد إذا عنده هذا الشك، شك يعني هذا الآن باني عليه، رجل الآن جالس يصلي احتياطا وهو جو يعني احتياطا منه. إذا طلع في شيء بعد الموت يكون صلينا، هذا كفر والعياذ بالله، من يعتقد هذه العقيدة كفر. أما واحد يعتقد أن بعد الموت بعثا ونشورا وحسابا وجزاء وجنة ونارا، وجاء الشيطان وسوس له يعني من يحيي العظام وهي رميم، فهو كاره للوسوسة وكاره للشيطان. ولو قلت له أنت تحب هذا الكلام؟ أنت ترضى بهذا الكلام؟ أنت تعتقد بهذا الكلام؟ لا 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 أنا ما أعتقد، أنا أكره هذا بس الشيطان وسوس لي. نقول خلاص هذه لا عبرة بها، والحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة وجعل حظ الشيطان منك فقط أن هذه الوسوسة، ولا ما نال من اعتقادك ولا أدخل في قلبك ولا انعقد عليها قلبك، وبالتالي فإنه لا عبرة بها. هذا كلام. بل أذكر أيضا في تلك الحقبة أن أحد آباء الطلاب، شوف سبحان الله العظيم الأب أحيانا إذا صار من الضالين يعني كيف يكون أثره على ولده، ولد صاحب دين ومجتهد في العبادة والأب يقول له يا ابني لا تتعب نفسك، ليش؟ ويقول يمكن ما يمكن بعدين ما في شيء، شو بس لا تتعب نفسك يمكن بعدين ما في شيء. بهكذا بكل بساطة زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لا تبعثنا. لما كثر الجاحدون لهذه المسألة جاءت المؤكدات العظيمة، بلى وربي لا تبعثنا مؤكدات. إيه العالم حينتهي؟ هذا في ناس ظلمة ماتوا في عزهم صح ولا لا، وفي ناس مظلومين ماتوا في القهر سكتة قلبية من القهر، خلاص تنتهي على كذا، ما في محكمة يحدث فيها ارتجاع الحق للمظلوم من الظالم. يعني هذه مسألة عقلا معروفة قبل أن تكون الأدلة، فكيف وقد جاءت الأدلة غزيرة. المهم أنا قصدت التفرقة بين الوسوسة واعتقاد لما قال الشك، كلمة شك غير الوسوسة التي تأتي والإنسان لها كاره. هذه الردة هل تنقض الوضوء أو لا؟ المالكية والحنابلة قالوا تنقض، واحتجوا بما احتجوا به، ومنه قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، قالوا والوضوء من العمل. وقال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، قالوا والطهارة من العمل. وقول ابن عباس أيضا احتجوا بقول ابن عباس، الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدثا اللسان. وأشار البخاري رحمه الله إلى تضعيف هذا الأثر عن ابن عباس. فإذا بقي عندنا الاحتجاج بعمومات هذه الأدلة ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله لأن أشركت ليحبطن عملك ونحوها. الطائفة الثانية وهم الحنفية والشافعية، وقولهم هو الراجح إن شاء الله أن الردة لا تنقض الوضوء. قال النووي الردة لا تنقض الوضوء عندنا على الصحيح، وأجابوا عن الأدلة السابقة أن محمولة على من مات على الكفر، يعني متى يحبط عمله، هل هو بمجرد الردة ولا أن يموت على الردة. واحد ارتد حبط عمله، طيب تاب ورجع للإسلام يرجع إليه عمله السابق أم لا؟ هذا الراجح أنه يرجع إليه، وأن الردة فترة متوسطة بين الإسلام الأول والإسلام الثاني، فإذا تاب محاها الله سقطت، فاتصل الإسلام الأول بالإسلام الثاني ورجع ما كان عمله إليه سابقا. فإذا هذا الحبوط مقيد بماذا؟ بموته عليها، وإلا فلو تاب بعد الردة رجعت إليه أعماله. ومن ناحية أخرى طبعا ويؤيد هذا قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. ومن جهة أخرى أيضا الحبوط، طبعا حبوط العمل، حبوط العمل يعني أجر عمل وثواب العمل يحبط، وهذه الطهارة حكم وصف فلان تطهر صار طاهرا. طيب هذا لو أنه ارتد والعياذ بالله ثم رجع، الحكم الأول يعود إليه، وصف الطهارة الذي كان سابقا للردة يعود إليه. طبعا هذا كلام قد نقول نحن نستغرب ونقول من هذا الذي سيرتد، نسأل عن قضية طهارة باقية ولا لا، لكن هنالك ناس يكفرون ما هو في كل عام مرة أو مرتين، يكفرون في كل يوم مرة أو مرتين، كل يوم في ناس كل يوم يسبون الرب والدين كل يوم هذا أصلا كلامهم العادي، بعض المجتمعات العربية كلامهم العادي يعني سب الدين والرب، هذا يعني على بعض السوق وبياعين وناس أيضا عندهم هذا شيء يعني مثل أسهل من شرب الماء. مع الأسف الشديد ألفاظ الشرك والردة والكفر منتشرة. طيب هل ينتقض الوضوء بقول قبيح غير الردة؟ الجواب لا. قال في المغني لا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام من الكذب والغيبة والرفث والقذف وغيرها، نص عليه أحمد. إذن قول الزور وقول بعض الناس لأولادهم لما يتكلم كلاما قبيحا أو بذيئا يقول رحت مضمض قصده به أن يؤدبه، قصده أن يؤدبه، طيب ليشعر الولد كأن هذه الألفاظ لها نجاسة حسية. قال الشيخ عبد العزيز زاد رحمه الله بالنسبة للمسألة السابقة أما الردة عن الإسلام والعياذ بالله فتحبط جميع الأعمال الصالحة إذا مات على ردته، ومن تاب منها توبة نصوحا لم تحبط أعماله الصالحة فضلا من الله تعالى ورحمة، واحتج بالآية ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. بعد ذلك ننتقل إلى الباب الذي عقده المصنف رحمه الله بعنوان موجبات الغسل. ما هي موجبات الغسل؟ قال ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بلقاء الختانين. جميل، يجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بلقاء الختانين، إنزال المني بوطئ أو غيره أو بلقاء الختانين. إذن السبب الأول لوجوب الغسل هو الجنابة، وهذا يشمل معنيين نزول المني والجماع وهو التقاء الختانين، لأن الإيلاج الذي في الجماع لا يكون إلا بالتقاء الختانين. أما المماسة من خارج بدون إيلاج أي جزء لا يحصل به التقاء الختانين لا يكون جماعا. طيب نتكلم الآن عن ماذا، ليس عن نقض الوضوء، نتكلم الآن عن موجبات الغسل. فلو قال يعني أنا كنت أن أولج بس ما أولج، نقول إيه هذا ما ولا أنزلت ولا أمزيت مثلا، قد يقول هذا لها أحكام المسألة، هل عليه كفارة في نهار رمضان لو فعلها؟ القضية إذا قضية مس الختانين هذه ترتب عليها أحكام الغسل مثلا، حد الزنا ترتب عليها أحكام قضية مس الختانين أو الجماع. أولا نزول المني، وهذا إما أن يكون في النوم أو يقظة، فإذا كان في النوم فلا يشترط له الشهوة بل الشرط فقط رؤية الماء. لو حصل خروج المني أثناء النوم ناقض مطلقا، تذكر منام ما تذكر منام، تذكر شهوة ما تذكر شهوة، ناقض بكل حال خلاص. إذا خرج المني أثناء النوم وجب الغسل. قال الشيخ الموفق رحمه الله بن قدامة: وإن انتبه يعني من النوم فرأى منيا ولم يذكر احتلاما، لا أتذكر لا رأى حلما ولا قصة في المنام ولا أحداث ولا شيء، فعليه الغسل لا نعلم فيه اختلافا أيضا، لا نعلم فيه اختلافا أيضا. طبعا هذا قول الأئمة والعلماء ومالك والشافعي وإسحاق إلى آخره. أحاديث المسألة هذه وأدلتها حديث أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. وهذه أحسن من كلمة العامة التي يقولونها: يا شيخ لا حياء في الدين، إيش يعني كذا كذا؟ فتقول له: كيف لا حياء في الدين؟ أهو الحياء من الدين؟ الحياء من الدين، الحياء خير كله، الحياء شعبة من الإيمان، كيف تقول لا حياء في الدين؟ الدين فيه حياء، طبعا فيه حياء، لكن إن الله لا يستحيي من الحق. طبعا العامة يقصدون يعني لا حياء في السؤال عن أمور الدين أو ونحو ذلك، أما كذا بالإطلاق لا حياء في الدين غلط، عبارة هذه خاطئة. إن الله لا يستحيي من الحق، حقا علينا أن نتعلم ديننا وأحكام الطهارة ونتعلم ما أنزل الله إلينا وما جاء في الكتاب والسنة ونسأل عما يحدث لنا من الوقائع، إن الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ تقول أم سليم رضي الله عنها: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. رواه البخاري. لقد جاءت أم سليم رضي الله عنها بغاية الأدب، والمرأة مفطورة على الحياء أصلا، وهي تقول: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، وتريد أن تسأل ويستفيد أيضا بقية النساء. وروت عائشة، طبعا الآن ما هو الشاهد من حديث أم سلمة، ما هو الشاهد من حديث أم سلمة الذي فيه أن أم سليم سألت؟ إذا رأت الماء، السؤال عن ماذا؟ عن الغسل، الغسل مما؟ من الاحتلام. فكان الجواب: إذا رأت الماء. خلاص، إذن الغسل يجب في الاحتلام الذي يكون أثناء النوم بشرط أن يوجد الماء فقط، ما في أي شرط آخر، شهوة غير شهوة، يتذكر ما يتذكر، خلاص هذا هو الشرط. إذا وجد الماء وجب الغسل. ورأت عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. ها وش القاعدة الآن؟ عن القاعدة ماذا؟ يجد البلل ولا يذكر احتلاما، بعد النوم يجد البلل ولا يذكر احتلاما، لماذا سيجيب؟ يغتسل. قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا. طيب العكس، واحد ذكر أن رأى منام وأحداث وأنه يطأ ويجامع أو أي شيء يعني من في النوم يعني من أمور الشهوة، هذا يذكر جيدا أنه قد رآه في المنام، لكن أصبح في الصباح فتش ثيابه ما في شيء. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا فقال: لا غسل عليه. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى الفجر بالمسلمين ثم خرج إلى الجرف، اسم موضع الذي سيأتي عنده الدجال، فرأى في ثوبه احتلاما فقال ما أراني إلا قد احتلمت، فاغتسل وغسل ثوبه وصلى. طبعا ما في إنه أمر المسلمين بإعادة الصلاة، فمعنى ذلك لو أن الإمام قام وتوضأ وذهب وصلى بالناس ورجع إلى بيته واكتشف أثر الاحتلام الماء في ثيابه، فماذا سيفعل؟ هو عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، أما المأمومون فصلاتهم صحيحة، هذا هو الراجح. طيب إذا كان نزول المني في اليقظة فما هو الحكم؟ الآن عرفنا في المنام نزول المني ما حكمه، خروج الماء المني ما حكمه. طيب اليقظة، الخروج هنا هل له شروط لوجوب الاغتسال فنوجب أن يكون بشهوة، ولا نقول مطلقا؟ عند الشافعي لا يشترط شيء، يجب الغسل عنده بمجرد خروج المني بشهوة أم لا. وقد يقول واحد هل المني يخرج بغير شهوة في اليقظة؟ نقول نعم، ممكن يخرج في البرد الشديد، بعض الناس ما هو كل الناس، بعض الناس قد يخرج منه المني في البرد الشديد بغير شهوة، وبعضهم قد يخرج منه المني من علة في ظهره ممكن، أو من مرض يخرج منه يقظة وبلا شهوة. طبعا الناس الأكثر الناس ما يخرج منه المني باليقظة إلا بشهوة. طيب هذه الحالات اللي هي حالات المرض وعلة في ظهره مثلا أو البرد الشديد، هل لا فيها غسل؟ حتى نخلص انتهي من هذه المسألة. الشافعي رحمه الله قال يغتسل، أن عنده أن خروج المني موجب للغسل مطلقا، والراجح والله أعلم أنه لا يجب الغسل إذا خرج المني يقظة إلا إذا خرج بشهوة، وهذا هو رأي الأئمة الثلاثة، ولذلك لا يجب الغسل عندهم. طيب طبعا على مذهب الشافعي، حتى نكون أيضا من باب تتميم الفائدة، نقل كلام للنووي يوضح مذهبهم في المسألة. قال أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني، يعني هذا في الجملة، ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب، سواء خرج بشهوة أو غيرها، وسواء تلذذ بخروجه أم لا، وسواء خرج كثيرا أو يسيرا ولو بعض قطرة، وسواء خرج في النوم أو اليقظة من الرجل والمرأة العاقل والمجنون، فكل ذلك يوجب الغسل عندنا، هذا مذهب الشافعي. يقول النووي وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يجب إلا إذا خرج بشهوة ودفق. طبعا ماذا، ما هو الشافعي بنى كلامه على ماذا؟ إنما الماء من الماء، خاص شهوة غير شهوة على هذا العموم. أما الجمهور وهو القول الراجح فإنه لا يجب الغسل إلا إذا خرج الماء بشهوة، نتكلم الآن على اليقظة لأن المنام انتهينا منها، الذي يخرج احتلاما في المنام انتهينا منها، الآن اليقظة. فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت الماء فقد وجب الغسل، رواه أبو داود وصححه الألباني. فضخ، الآن نأتي للغة، الآن فضخت الماء، الفضخ هذا ما معناه وما هي صفته، ومتى يقال على هذا على شيء فضخ؟ الفضخ لا يكون إلا بشهوة وتدفق، واختار هذا من معاصرين أيضا الشيخ ابن عثيمين، وهو ظاهر كلام اللجنة الدائمة. وسئلت اللجنة الدائمة عن خروج قطرة مني واحدة بشهوة، فأجابت اللجنة إذا خرج المني دفقا عن شهوة وجب الغسل ولو كان الخارج منه قطرة واحدة وبدون جماع، ولا يكفي الوضوء بل يجب عليه غسل الجنابة. طبعا في فرق بين ولو قطرة وبين الشيء اليسير جدا، لو قال رأيت شيئا من اللزوجة على طرف الذكر هل يجب عليه الغسل؟ الذين يقولون بخروجه دفقا بشهوة يشترطون أن يكون دفقا، وبالتالي شيء يسير على الذكر بدون ما يصل إلى قطرة ولا قطرات ولا دفق لا يوجبون الغسل عليه. وسئلت اللجنة الدائمة عن الموجب للغسل فقالت في جوابها: لا يخفى أن الغسل يجب بخروج المني دفقا بلذة في اليقظة وبوجوده مطلقا في حال النوم، لما روى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. والفضخ هو خروجه بالغلبة، يعني عدم السيطرة، خرج، إذا خرج ما يمكن السيطرة عليه ولا حبسه، فيكون دفقا ويكون فضخا في هذه الحالة ويكون موجبا للغسل. طيب، مسألة إذا كان محتلما، إذا احتلم ولما قام من النوم ما وجد شيئا ولم يجد بللا ولا شيء، ماذا قلنا فيها؟ لا يجب عليه الغسل حتى يرى الماء، ولو ذكر ما ذكر. هذا بالنسبة للنوم. بالنسبة لليقظة، إذا خرج دفقا بشهوة عند جميع العلماء يجب الغسل. طيب، أين تأتي يعني يأتي الاختلاف؟ إذا خرج بغير شهوة عرفنا جواب المسألة وراجح أنه لا غسل عليه. طيب، إذا خرج لكن ليس دفقا، إذا خرج شيء يسير جدا، عند الشافعية ماذا يقولون؟ اغتسل. طيب، إذا انتقل ولم يخرج، الآن يحدث نتيجة عبث بعض الناس في أنفسهم نتيجة الشهوات والمناظر إلى آخره، أن يقول لك: أنا أحسست أنه انتقل وتحرك في الداخل ولكن ما خرج شيء للخارج، فهل هذا الانتقال يوجب الغسل؟ طيب، يحدث الاختلاف أين أيضا في قضية البلل. واحد قام من النوم يقول: أنا وجدت بلل في الثياب الداخلية لكن أنا ما أستطيع أميز هل هو عرق، هل هو بول، هل هو مذي، هل هو مني، أرشدوني ماذا أفعل. فلنأخذ المسألة الأخيرة فقط لنختم بها كلامنا في هذا الدرس، وهي بلل لا يدرى سببه، فقط نختم بها الدرس. هذا لا يخلو من ثلاثة أحوال. نقول أولا، نبدأ إذا تيقن أنه مني ماذا يفعل؟ يغتسل. ثانيا، أن يتيقن أنه ليس بمني، ما حكمه بالنسبة للغسل؟ لا يجب عليه الغسل، ولكن يغسل البلل هذا ويتوضأ، قد يكون مذي أو بول. طيب، الثالث، أن يتردد ولا يدري، فما حكم هذه الحالة؟ النووي رحمه الله في المجموع صحح أنه يلزم حكم المني والمذي معا، قال: إذا اشتبه عليك هو مني ولا مذي، لأن المذي نجس يوجب غسل الذكر والأنثيين وما أصاب الثياب والوضوء، غسل لا، المني طاهر ويوجب الغسل. النووي رحمه الله قال: يلزمه حكم المني والمذي معا، فيغتسل رفع للجنابة ويطهر الثياب يعني من الأثر إلى آخره، لاحتمال أنه مذي ولتبرأ الذمة. ومذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يفصلون: إذا واحد استيقظ من النوم وجد بلل لا يدري هل هو مذي ولا مني، قالوا: إن سبق نومه تفكير في الشهوة أو مداعبة زوجة إلى آخر أو نظر، فهذا البلل يعتبرونه مذيا، لأن الماء الذي ينزل بسبب نظر ومداعبة عادة ماذا يكون؟ مذي غالبا، والأصل عدم ما سواه. ولذلك قالوا: يطهر الثياب، يغسل ذكر الأنثيين، يتوضأ. أما إذا لم يسبق نومه تفكير في الشهوة ولا مداعبة ولا نظر إلى آخره فاعتبروا هذا البلل ماذا؟ منيا. لما روت عائشة الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يجد البلل ويذكر احتلاما قال يغتسل، وعن رجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل لا غسل عليه، رواه داود وحديث حسن. قال الخطابي ظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال إذا رأى بلة، وإن لم يتيقن أنه الماء الدافق المني فلا يجب، لا يجب عليه. إذن قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا وجد الماء، إذا رأى الماء، ما المقصود بالماء؟ المني الواضح الصريح. فإذا كان مشكلة، فإذا لم يكن واضحا وصريحا فقالوا نعتبره مذي. طيب، ولأن المني لا بد لخروجه من سبب، وليس هناك سبب ظاهر إلا الاحتلام، والماء الذي يخرج بالاحتلام في الغالب أنه هو المني، فإذا نلحق الصورة المجهولة بالمني وبالتالي يغتسل هذا. فإذا القول الأول يغتسل ويريح نفسه. طيب، قام ما يدري مذي ولا مني، يغتسل ويريح نفسه، القول الأول. القول الثاني إذا سبق النوم مداعبة أو نظر أو إلى آخره فيعتبرونه مذيا بالذات، لا يوجب الغسل، يوجب الوضوء وغسل النجاسة. وإذا لم يسبقه قالوا ما الأصل أن البلل في النوم مني، ألا إذا رجحنا أنه مذي بالمرجح السابق، وإلا فهو مني يوجب الغسل. طيب، قبل أن نختم، في ورقة يا أخوان وزعت عليكم بس لكتابة الاسم والهاتف، حتى لو طرأ أي تعديل في الدرس أو أي ملاحظة أو شيء، وكذلك لو بعض الإخوان عندهم أيضا بعض الإجادة في بعض الأمور لكتابتها للاستفادة منهم فيما بعد ومن جهودهم، وتوضع الأوراق في الكراتين الموجودة عند الأبواب، عند كل باب في كرتون. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.